السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب، يوم الجمعة المبارك الطيب، على هذه الشاشة الطيبة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول إعجاز أو برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، برهان الليلة نستكمل به الحلقة السابقة حول الإعجاز في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. علمه البيان. خلصنا في الحلقة السابقة إلا إلى أن الإنسان في القرآن مكرم، وأن الإنسان في المذاهب الإلحادية أو الداروينية أو التطورية أو المذاهب التي تنكر وجود الله عز وجل إنسان مهين، إنسان بدأ حياته أو بدأ خلقه بكونه كافرا جاهلا أبكم، تعلم الكلام بتقليده لأصوات الحيوانات، وتعرف على الله عز وجل من خلال الظواهر الطبيعية كالزلازل والبراكين والأعاصير، فأدرك أن هناك قوة ما في هذا الكون. ولكن الإنسان في الإسلام في القرآن مكرم، ولقد كرمنا بني آدم، تكريمه أن آدم أبو الخلق أبو البشر، أن آدم أبا البشر، بدأ حياته نبيا، فهو في عقيدة المسلمين نبي معلم، وعلم آدم الأسماء كلها، وبدأ حياته متكلما بكلمات أوحى الله عز وجل بها إليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. فالإنسان عندنا في الإسلام في القرآن أبو البشر، نبي معلم، علمه ربه جل وعلا الأسماء كلها، بل علمه كل شيء، علمه حقائق كل شيء، وعلمه الخطأ والصواب، وحينما يخطئ كيف يتوب، وهكذا. قارنوا أحبتي في الله بين نظرة الإسلام ونظرة القرآن للإنسان، أعظم مخلوق خلقه الله على الإطلاق، وبين الإنسان في هذه المذاهب الإلحادية التي تنكر وجود الله عز وجل. هذا الكلام ليس كلاما نظريا، ليس كلاما مرسلا لا يترتب عليه عمل، لا، هذا الكلام وراءه ما وراءه وبعده ما بعده، لأن العقيدة في الإنسان، يعني نظرة الإسلام للإنسان، يترتب عليها أمور خاصة بحقوقه بواجباته، خاصة بشرع الله عز وجل الذي أوحى به إلى أنبيائه ورسله. فالنظرة إلى الإنسان هي التي تحكم هذا كله، ونظرة الماديين الملحدين التطوريين الدارويين لهذا المخلوق، هذه النظرة المتدنية أيضا يترتب عليها أشياء، أن هذا الإنسان لا قيمة له ولا وزن، أن هذا الإنسان لا اعتبار له ولا كرامة، حتى إن أحد أو إحدى هذه النظريات الفلسفية لأحد الشيوعيين وهو ماني قال بشيوعية المال والنساء، شيوعية المال والنساء، المال ليس ملك أحد وكذلك النساء، وللأسف آمن به كثيرون. مزدك أيضا فيلسوف رتب على نظرته للإنسان فلسفة مفادها أن العجز وكبار السن والمرضى لا ينبغي لهم أن يوجدوا على الأرض، لا بد أن يقتلوا، لا قيمة لهم ولا وزن ولا استفادة منهم. أرأيت أخي الحبيب كيف أن نظرة الدين أو نظرة المذهب أو نظرة الفكر للإنسان يترتب عليها شرائع وشعائر وأخلاق ونظام مجتمع؟ نعم، فهذا ليس كلاما فلسفيا وإنما كلام واقعي بحت. نظرة الإسلام للإنسان أن الإنسان حرمته أعظم من حرمة بيت الله الحرام. انظر وتدبر وانتبه، دماء امرئ مسلم أعظم حرمة عند الله من بيت الله الحرام. انظر إلى الكائن المكرم، ثم انظر إلى حقوق الإنسان في الإسلام، وانظر إلى نظرة الماديين للإنسان. هذه مقدمة في هذه الحلقة لا بد منها، هذه المقدمة مفادها أن نظرة الإسلام للإنسان تكريمية ونظرة الماديين للإنسان إهانة ودونية. فافهم وتدبر وانتبه. وها نحن اليوم بمشيئة الله عز وجل نطوف حسبما يتسع الوقت وحسبما يبارك الله عز وجل في هذا الوقت، ونسأل الله البركة في أعمالنا وفي أوقاتنا. البيان، النطق، هذا الذي تسمعه الآن من أصوات معجزة، معجزة خلق. ربما ألف المعايشة لهذه النعمة تنسيك قيمتها وتنسيك إعجازها. النطق، أسئلة كثيرة جدا تثور حول هذه المعجزة. ربما يظن بعض الناس أن المحادثة أو هذا الذي أتحدث به الآن كلام عادي وليس معجزة خارقة كما بين ذلك البروفيسور ستيفن بينكر، وهو عالم اللسانيات، اسمه عالم اللسانيات أو اللغويات أو الكلام أو النطق أو البيان، والمعروف هذا العالم بأبحاثه التخصصية في هذا المجال. يقول ستيفن بينكر إننا لا نفكر في النطق، أي لا نتدبر في النطق، بل ربما نعتبره أمرا عاديا، إنسان بيتكلم أمر طبيعي، وننسى بسهولة، ده كلام عالم أجنبي متخصص في عالم النطق والكلام، يقول إنه معجزة بكل المقاييس. وهناك أسئلة بقيت يعني حينا من الظهر دون جواب. هل سألت نفسك أخي الحبيب كيف يتحدث الطفل وهو عمره 3 سنوات؟ كيف تنساب الكلمات سهلة وهو الذي لم يتعلم قواعد اللغة واللسان؟ قواعد اللغة واللسان ده علم خطير جدا، إلى الآن عجز العلماء عن وضع القواعد النهائية لعلم اللغة واللسان إلى وقتنا هذا. فمن من الذي علم الطفل؟ ستقول لي أبواه. أقول إن الجواب قاصر جداً. إن الطفل في تعليم أبويه له يحاكي فقط، ولكني أتحدث الآن عن الأمر المعجز. كيف يتكلم بالحاء والخاء والسين والشين كما سنبين بمشيئة الله عز وجل؟ كيف تشكلت برضو السؤال التالي، أكثر من 6000 لغة متفرقة إلى الآن، كيف؟ طيب السؤال الأخطر، لماذا كان الإنسان هو الكائن الوحيد الذي ينطق ويتكلم؟ يعني هل سألت نفسك هذا السؤال؟ يعني الكلب أعزك الله ينبح ومواء القطة وزئير الأسد ونباح الكلب كما قلت وغيره من الأصوات أصوات الحيوانات التي نسمعها وزقزقة العصافير وهديل الحمام ولكن الإنسان هو الذي يبين، هو الذي ينطق بكلام مفهوم، يبقى تستحق آية ولا متستحقش؟ الرحمن علم القرآن برضو معجزة، خلق الإنسان، طبعا احنا منطوف في هذا البرنامج حول خلق الإنسان والإعجاز في خلق الإنسان، ثم ويا للغرابة يختار الله عز وجل، والله أعلم كيف يختار وحيثما يختار، فربك يخلق ما يشاء ويختار، يختار في هذا السياق جزءا من خلق الإنسان على أنه معجزة، علمه البيان، ثم تمضي آيات سورة الرحمن، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. يبقى ما بين معجزة إنزال القرآن وتعليم القرآن ومعجزة خلق الإنسان بكل هذه الهيئة من عينين ولسان وشفتين وأذنين وكل هذه الأعضاء، وما بين الشمس والقمر والسماء، تأتي آية عجيبة في السياق تدعونا إلى التدبر والتأمل، آية تتحدث عن معجزة النطق. طب ما هو خلق الإنسان كله معجزة، وكأن هذه معجزة لها خصوصية ولها تميز، ألا وهي علمه البيان. والآية تفيد قطعا وبلا أي نقاش أن الإنسان لا يتعلم البيان بنفسه ولا بقدرته ولا بعلمه، وإنما الذي علمه البيان هو الله عز وجل كما سنبين. يبقى أرجو أن نعيش المعنى كي نزداد يقينا في كتاب الله عز وجل، نزداد إيمانا بالله عز وجل. يبقى احنا هنا نتحدث عن أمرين في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية. الأمر الأول، كيف تأتي آية النطق ضمن هذه الآيات المعجزة الهائلة من تعليم القرآن وخلق الإنسان وخلق الشمس والقمر والسماء ثم بعد ذلك آيات سورة الرحمن كلها، الجنة والنار وتعلمون جيدا عروس القرآن. يبقى أول بند يعني مجيء آية البيان ضمن هذه الآيات ثم اللفظتين علمه البيان. قطعا الآية تفيد أن الذي يعلم الإنسان النطق هو الله عز وجل. طبعا الإنسان النطق منصوبة لأنه يعلم هنا متعد إلى مفعوله. يقول عالم آخر وهو نوم كوميسكي، يقول إني لا أملك، برضو متخصص في علم اللغات وعلم الكلام، مش علم الكلام بتاعنا في الإسلام علم الكلام متكلمين، لا ده علم الكلام يعني علم النطق. قال إني لا أملك إلا معلومات قليلة حول علم الكلام عدا بعض الجوانب الظاهرية، فالتكلم سر لم تحل طلاسمه بعد، اللي هي النطق الكلام الحروف اللي طلع سبحانك ما خلقت هذا باطلا. هنتكلم الآن بمشيئة الله عز وجل عما يسمى بالعلم بالتجريبي بقى. العلم التجريبي اسمه علم الصوتيات الوظائفي أو فيسيولوجيكال فوناتكس. فيسيولوجيكال فوناتكس اللي هو علم الصوتيات الوظائفي. هذا العلم له مجالان. المجال الأول كيف تنتج هذه الأصوات؟ صوت طالع إزاي بيطلع؟ دي معجزة. نمرة اثنين رصد تحركات الأعضاء، أعضاء النطق. طبعا أعضاء النطق زي ما هنشوف دلوقتي كثيرة جدا، بعض الناس يظن أنه اللسان بس، هنشوف دلوقتي هنشوف كم عضو بيشترك في إنتاج هذا الحرف. يبقى هذا العلم، العلم الصوتيات الوظائفي بيهتم به أولا كيفية إنتاج الأصوات ورصد تحركات الأعضاء، أعضاء النطق أثناء نطق صوت معين. يعني صوت معين أو حرف معين، ما الذي يتحرك في هذه الأعضاء؟ إعجاز. واذكروا الله ذكرا كثيرا. هنتكلم دلوقتي بقى، احنا بنتكلم عرفنا علم الصوتيات في السيوجيكال فوناتكس وإيه بيهتم بإيه. طيب إيه هو الجهاز الصوتي بقى؟ الجهاز الصوتي وتركيبه اللي هو الفوكال تراكت اند اتس بارتس. يعني الجهاز الصوتي تركيبه ايه؟ الجهاز الصوتي هو ايه؟ هو جهاز النطق الذي يولد به كل انسان. ده بتولد بهذا الجهاز. مش زي ما بيقولوا التطوريين والماديين والملحدين ان الاعضاء ديت بتخلق عضو ورا عضو على مراحل. لا، ده هذه الأعضاء الإنسان يولد بها كاملة، لأن خلق الله كله حسن، ولأن الله عز وجل أبدع في خلقه وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا الجهاز يولد به كل إنسان، وهو المسؤول عن إصدار الأصوات، ومزود بأعضاء. هذه الأعضاء تشارك في العملية الصوتية، وتسمى هذه الأعضاء أعضاء النطق أو الكلام. يبقى احنا نتكلم في مجالين أحبتي في الله، واذكروا الله ذكرا كثيرا، كيف ينتج الصوت وإيه الأعضاء اللي بتطلع الأصوات. هنجيب أول صورة يا أستاذ محمد بعد إذنك. خلي بقى الصورة شوية عشان تعرف إن الموضوع مش سهل. وأنا في هذا البرنامج دائما أقول ليس الهدف وليس المقصود أن أتحدث عن العلم التفصيلي، يعني تفصيلات العلم، ولكني فقط أود أن أومئ وأشير إلى أن أعضاء النطق بهذه الكثرة الكاثرة التي تراها الآن أمام عينيك على الشاشة. يعني طبعا الكتابة صغيرة قوي، ولكن أنا مش عايز أقرأ برضو عشان ما ضيعش وقتك، ولكن فقط تعرف ان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وقدامهم من الناحية التانية 10، يبقى 10 و10 20 جزء من هذا الجهاز العجيب. كل هذا يشترك في انتاج حرف واحد احبتي في الله. والحرف ده له خصوصية، يعني الالف خلاف الباء خلاف التاء خلاف الجيم خلاف السين خلاف الشين خلاف القاف خلاف الكاف، كل ده مخارج حروف. الحروف دي بتخرج من أماكن بآلية معينة معجزة وهائلة في هذا الإعجاز. الصورة اللي بعدها مباشرة أخي الحبيب، الصورة اللي بعدها مباشرة هعلق عليها قراءة. يعني الصورة ديت للحنجرة. الحنجرة ده يعني جزء بينسموه صندوق الصوت، جزء أو عضو من أعضاء النطق، جزء واحد من 11 12 عضو هقولهم دلوقتي. الحنجرة جزء من مجرى التنفس وعضو في الجهاز الصوتي. خلي الصورة يا استاذ محمد. تقع في مقدم العنق وتتصل بالبلعوم من اعلى وبالقصبة الهوائية من اسفل. ومجرى الحنجرة مفتوح على الدوام. بسبب وجود بعض الغضاريف في جدرانها، والغضروف الدرقي أحدها، وهو الذي يحدث النتوء البارزة على مقدم العنق والمعروف بتفاحة آدم. ويشرف على الفتحة العليا جسم غضروفي يتصل بمؤخرة اللسان ويسمى بلسان المزمار، وهو يساعد على منع دخول الطعام من البلعوم إلى الحنجرة. ويوجد داخل الحنجرة طيتان في كل منهما حزمة، شايفهم انت قدامك، من الألياف المرنة تعرف بالحبل الصوتي. هذا حبلين قدامك همت، ولسان المزمار قدامك، والحبال الصوتية قدامك، السام بشيله بينهما فتحة مستطيلة يسيطر على سعتها عدد من العضلات الصغيرة، ويؤدي التهاب الحنجرة وتورم بطانتها إلى انقطاع الصوت، كما أن انسداد مجراها لأي سبب من الأسباب يؤدي إلى الاختناق، ويؤدي دخول جسم غريب في الحنجرة إلى الشرق، يعني واحد بيشرق، الذي يسبب سعالا شديدا وربما يؤدي الى الموت. طبعا ده هنا اعجاز ما بعد اعجاز. هنتكلم في حاجتين. الحاجة الاولانية، لسان المزمار ده بيسد فتحة القصبة لو اي اثناء البلع. لو اللسان ده مش موجود، جزء صغير كده يعني اللي هو اللي ها اللي هو السوفت بلت اللي هو السوفت بلت او اللي ها او لسان المزمار، لو ما كانش موجود كان الاكل دخل والشرب دخل في القصبة لوية، الانسان يشرق يموت. سبحان الحي الذي لا يموت. من الذي علم لسان المزمار انه لازم ساعة البلعة يسد مجرى الهواء؟ سبحانك يا رب، سبحان الخالق جل وعلا. تعدين الحنجرة، الحنجرة لو في التهاب بسيط ممكن يضيع الصوت. التهاب بسيط يعني يحصل بحة، التهاب شديد جدا ممكن الصوت يروح. ممكن انسداد مجرى الحنجرة لأي سبب من الأسباب، لا قدر الله مثلا ورم، بيؤدي لاختناق. وأحيانا بيجي العيان في الاستقبال في الطوارئ بيصاب باختناق شديد جدا من ارتشاح بيحصل في المنطقة ديت، بيضطر إلى حاجة اسمها ترايكوستومي، يعني بنفتح من الخارج علشان الإنسان يعرف يتنفس، ونحط أنبوبة عشان الإنسان يتنفس من الخارج. اذكروا الله على نعمة التنفس، واحمدوا الله على نعمة التنفس. لو حصل فيه اختناق او ارتشاح او التهاب شديد او حساسية شديدة في المنطقة ديت، بنضطر نفتح من الخارج، وعملية اسمها ترايكوستومي علشان العيان يتنفس بسهولة عن طريق الأنبوبة. طبعا احيانا بتشوفوا هذا المنظر. اللهم اشفي مرضى المسلمين وعافي مرضى المسلمين، ونحمدك ربنا على نعمة الصحة. طيب جزاك الله خير. ايه الجهاز التشريحي او جانب التشريحي؟ انا قلت اعضاء كثير خلاف الحنجرة. خل عندك بقى يا سيدي، اولا الرئتان، تو لانجز، اتنين القصبة. يا ريت تعرض السلايد ده يا اسمح، يعني يا ريت تعرضه، هو مكتوب، يا ريت تعرضه اللي هو اللي ورا الصورة على طول لو كان ممكن. ما كانش ممكن خلاص. الرئتان اللي هما تو لانجز، القصبة الهوائية اللي هي التراكية، احفظ يعني ده اعضاء النطق. ثلاثة الحنجرة اللي هو اللارينكس، وتحوي الثنايا الصوتية او الاوتار الصوتية اللي هي الفوكال فولدز. أربعة الحلق اللي هو الفارينكس. خمسة اللي هي اللي هو اليوفيولا أو لسان المزمار أو السوفت بلت. ستة الحنك اللين، سوفت بلت لا، اللي هخلف السوفت بلت، الحنك اللين اللي هو السوفت بلت. سبعة الغار اللي هو الحنك الصلب الهارد بلت. تمانية اللثة الفيولار ريدج. تسعة الأسنان العليا والسفلى أبر اللور تيث. عشرة الشفتان تو ليبس. 11 اللسان، 11 عضو. الأعضاء دي كلها أعضاء النطق. ما ينفعش لا يصح ولا يصلح إن عضو من ده يغيب ويطلع الصوت صح. طب اذكروا الله بقى، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة. 11 عضو، هذه الأعضاء في سيمفونية رائعة. ولو اختلت السيمفونية في اي عضو من الاعضاء هيطلع الحرف مكسر او ما يطلعش او مبحوح او ما تفهموش. نقولهم تاني، نفسي اقولهم تاني. الرئتان، القصبة الهوائية، الحنجرة، مفيش داعي انجليزي بقى، الحنجرة، الحلق، اللهاه، الحنك اللين، الحنك الصلب، اللثة، الأسنان العليا والسفلى، الشفتان، واللسان. طبعا اللسان جاي في الآخر لأن أنا أتكلم عليه شوي. اللسان يعني الناس بتفكر اللسان هو بس اللي بيتكلم ده، لا هنشوف دلوقتي. اللسان البشري يتألف من 17 عضلة. اللسان يتألف من 17 عضلة متشعبة في مساحته، 8 عضلات زوجية وواحدة مفردة. سبحانك يا رب، سبحانك ولا تقال إلا لك. يتخلل هذه العضلات ويحيط بها أعداد من الخلايا والأنسجة المتخصصة. طبعا ده فيه خلايا وأنسجة متخصصة في الحلو، وفيه متخصص في الحامض، وفيه متخصص في المر، في التذوق، براعم التذوق. برضو الخلايا والأنسجة المتخصصة بينها أنسجة دهنية وأنسجة لمفاوية وأعداد من الغدد اللعابية التي تبقي اللسان رطبا باستمرار. طيب سيبها شوية يا استاذ محمد، ان شاء الله هقول لحضرتك سورة اللسان. طيب هات سورة اللسان. الله يفتح عليك، فتح الله عليك يا استاذ محمد. شوف اللسان في براعم التذوق الكبيرة وبراعم التذوق الصغيرة. خلاص، وهذا اللسان في تشريح دقيق شوية. انا عايزك تجيب صورة اللسان اللي بعدها يا استاذ محمد، اللي هي ملونة ديت اللي بعدها مباشرة. الله يفتح عليك. شوف بقى اللسان ده طرفه من تحت ومؤخرته اللي فوق ديت. خلي بالك المر ده تتذوقه في الجزء الخلفي من اللسان، المر. طيب الحلويات في الجزء المتوسط من اللسان. انت مقاري اهو قدامك القراءة اهي، تحت خالص الحلويات والملوح، الحاجة المالحة، وبعدين الحوامض في جانبي اللسان. سبحان من خلق كل شيء فقدره تقديرا. يعني المر ما ينفعش تتذوقه عن طريق طرف اللسان، لا، يعني لازم يدخل جوه خالص علشان تتذوقه. وبعدين الحوامض فين؟ في الجنبين. الحلويات والملوحة في وسط وطرف اللسان. أإله مع الله قليلا ما يتذكرون بل هم قوم يعدلون بل أكثرهم لا يعلمون قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. كل ده صدفة؟ يعني كل ده صدفة؟ صدفة تترتب براعم التذوق هذا الترتيب المعجز. خلي بالك الإنسان مولود باللسان ده، بالتذوق ده، مش مثلا اتولد وهو في سنة أولى في حياته جاء براعم التذوق اللي هي بتتذوق المر، وبعدين هو عنده 10 سنين تذوق الحلو، وبعدين لما عنده 20 سنة تذوق الحامض. لا، ده هو مولود بهذا اللسان، هو مولود بهذه الجغرافيا عجيبة التي تدل على إعجاز الخلق من الخالق جل وعلا. إن الإنسان لربه لكنود. كنود يعني يعد المصائب وينسى النعم، لتفسير الآية في سورة العاديات. إن الإنسان لربه لكنود، ناسي النعم. خلي بالك في أمراض بتخلي الإنسان لا يتذوق أي شيء من هذه الأشياء تماما. خلاص. طيب نرجع تاني لموضوعنا بعد السورتين الرائعتين دول. ادي سورة للسان ومناطق الجغرافيا العجيبة للحلويات والحوامض والملوحة، وبعدين السورة الأولانية يا استاذ محمد يا ريت تجيبها تاني، اللي هي اللسان وهو مفتوح تشريحيا في براعم تذوق كبيرة كبيرة يعني تتذوق الأشياء اللي هي زعقة في طعمها، والصغيرة الحاجات البسيطة يعني. تفضل حضرتك نتكلم عن اللسان تاني، جزاك الله خيرا. قلنا اللسان بيتكون من 17 عضلة مزدوجة، 8 عضلات منها مزدوجة وعضلة مفردة، ويتخلل هذه العضلات ويحيط بها أعداد من الخلايا والأنسجة المتخصصة التي من بينها أنسجة دهنية وليمفاوية وأعداد من الغدد اللعابية التي تبقي اللسان رطبا وإلا ينشف، تعرفش تتكلم. لو الإنسان لو اللسان ما كانش فيه الغدد اللعابية اللي موجودة في الفم ده، ينشف اللسان، مش ما تعرفش تاكل، ما تعرفش تتكلم، لا تستطيع التحدث. فأنا بتكلم عن إعجاز الخلق في الغدد اللعابية عشان الكلام بس، إنما اللغة الغدد اللعابية ده لها حلقة خاصة. الغدد اللعابية اللي موجودة في الفم ده لها حلقة خاصة، لأنها موضوع كبير جدا، خاص بهضم الطعام وخاص بأن تلوك الطعام في فمك و و و. إنما هنا بتكلم عن دور الغدد اللعابية في ترطيب اللسان لكي تستطيع الكلام. يغلف اللسان غشاء مخاطي رقيق، وبناء على هذا التركيب المرن جدا 17 عضلة، 17 عضلة مش كل عضلة تشتغل لوحدة، ده تناسق، ده نظام، ده دقة، ده تناغم، سيمفونية، بيشتغلوا مع بعض بطريقة معجزة. يعني سبحانك يا رب. شوف لما تيجي تاكل، لما تيجي تاكل انت بتمضغ كويس قوي قوي قوي، ها حصل مرة إلا على طريق الخطأ، ومرة جايز مرة أو اتنين في حياتك إنك تمضغ اللسان؟ طب فكرتش في كده وانت بتمضغ؟ بتمضغ تمام واللسان بيتحرك حركة سريعة ولولبية عشان يتحاشى إن هو يجي تحت الدروس. ألا تذكر الله عز وجل؟ دي حركة مرنة جدا. سببها إيه؟ السبعتاشر عضلة. فالواحد بياكل بياكل ياكل وفي أمان إن اللسان مش هياكله، مش هيمضغه. ليه؟ لأنه حركته سريعة جدا ومنتظمة. خلاص. يستطيع الإنسان تحريك لسانه في كل الاتجاهات بمرونة كبيرة، كما يستطيع تغيير شكل اللسان. أحيانا اللسان يطول ويقصر وينكمش وينقبض وينبسط، فبيتغير شكله وحجمه ووضعه. وترتبط عضلات وأنسجة اللسان في الإنسان بفكه الأسفل بواسطة عظمة ذات رأسين تحكم حركته ولا تعوقها. حاجة نظام، إبداع بديع السماوات والأرض سبحانه وتعالى. والله أنا لا أريد أن أغادر هذه الحقائق العلمية، لأننا أنا سابح في ملكوت الله عز وجل الآن، يعني سابح في التسبيح، وسبحة قلنا سبحة تسبيح وسباحة، سباحة في الملكوت سبحانه. كل في فلك يسبحون وكل في فلك يسبحون. الأعضاء الخاصة، اذكروا الله ذكرا كثيرا، الأعضاء الخاصة بعملية التذوق اللي هي البراعم اللي شفتها دلوقتي على الشاشة، توجد في اللسان والحنك الصلب، ويوجد في الإنسان، اسمع الرقم ده كده، اسمع، انت عارف انا بحب لغة الأرقام في برنامج البرهان. يوجد في الإنسان 10,000 برعم تذوقي، محطوطين فين دول؟ وأي حي، وأي حيز، وأي حيز يعني صار فيه هذه البراعم، حيز قد إيه؟ 10,000 برعم تذوقي. طول الواحد 70 أنجستروم، ده وحدة قياس بس دقيقة جدا. عرضها حوالي 30 أنجستروم، تتكون من 3 أنواع من خلايا التذوق. كل ده في خلايا التذوق، قاعدين نتذوق المانجا والجوافة، ونتذوق القهوة، ونتذوق الشمام، ونتذوق العنب، ونتذوق الموز. طب نحمد ربنا ونعرف ان فيه، عشان نتذوق ونستمتع، نستمتع بهذه الطيبات، ها ربنا خلق لنا 10,000 برعم تذوقي. كان ممكن ما يوجدوش، فتقوم بالع الاكل كده زلطه بدون اي تذوق. واللي على فكره تذوق متعه، خلاف متعه الاكل، يعني تذوق نفسه متعه زي الشم. هقوله في الحلقه القادمه ان شاء الله، هنتكلم في التذوق والشم. احنا النهارده بنتكلم في النطق، بس التزوج ده موضوع تاني له حلقه خاصه او حلقتين او ثلاثه. والشم برضه، ما هو الشم متعه، الشم شم الريحه الروائح متعه، ممكن من فقدها يعرف ان هي متعه ويعرف انها نعمه. والتذوق نعمه، 10,000 برع تذوقي، في خلايا تذوق وفي خلايا مداعمه وفي خلايا متدرجه. انا مش هتكلم النهارده عن التذوق بس، هي جت السير عشان اللسان. طيب الشفتان بقى لهم دور، لهم دور في القصه دي، قصه النطق. طبعا الشفتان التي يستكمل بهما وجه الانسان جماله، الجمال، لان خلق الله مبدع، خلق الله الله جميل يحب الجمال، ده حديث على فكره، جميل يحب الجمال خلق الله. وقال احد المفسرين زمان كلمه عجبتني جدا، قال ان الخلق ليس مقصودا بذاته، ده فيه خلق وفيه جمال في الخلق. يعني خلق، خلق الله مش اي خلق، ده خلق بجمال. يعني لا، حينما ترى خلق الله ترى خلقا وترى جمالا تستمتع به. انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعي، انظروا. والنظر خلاف النظر في وجوه النساء طبعا ده حرام، النظر في الانسان وابداع الخلق في الانسان جمال. لان في بعض المفسرين العصريين في السبعينيات كان له راي في المساله، بيقول ان انت بتبص لوجه امراه فانت بتذكر الجمال اللي خلقه ربنا، ده في السبعينيات قراته بعيني راسي. طبعا ده كله خلط وغلط وبعيد عن الشرع خالص. البرنامج نحمد الله ان هو مرتبط ارتباط وثيق بشرع الله عز وجل. فخلق بجمال، شفت العينين، تصور ان عين، انها عين واحده في النص كده، يبقى شكلها ايه؟ شوف الاذنين، شوف الانف، شوف الشفتين، شوف جمال، شوف يعني الجمال في خلق الله ابداع ممكن نتحدث عنه في حلقات مش حلقه واحده. الشفتان لهم علاقه بالنطق، ليه؟ مليئتان بالاوعيه الدمويه كثيره جدا، ده سر احمرار الشفتين، لانها شبكه من الاوعيه الدمويه الدقيقه تتفرع بكثافه عاليه في الاغشيه المخاطيه المكونه للشفتين. ده سر حساسيه الشفتين ودمويه الشفتين، احمرار وحساسيته. خلاص، هناك حزمه متمركزه من العضلات اللافه سيركولر كده، هنا سيركولار ماسلز، سموث برضه، ما هيش مش هارد يعني. خلاص، هذه العضلات اللافه حول الشفتين تمثل واحده من مجموع العضلات المعقده المعينه على النطق بالكلام والمحدده لتعبيرات الوجه. يعني عضلات الوجه ديت اعجاز، عضلات الوجه وتعبيرات الوجه اكسبريشن. يعني ايه الاكسبريشن؟ يعني كيف تعبر بوجهك. تبص الواحد وجه متجهم، وجه بشوش، وجه ضاحك، وجه باسم، وجه مريح، مريح. مش عايز اقول لما بص لوجوه العلماء الربانيين برتاح. منهم والله يعني، منهم الشيخ محمد حسان، ايه والله يعني مريح، ابص لوجهه ازداد راحة نفسية. مش عشان بنتكلم في قناة الرحمة، لا والله، أنا أعرف الشيخ من 20 سنة قبل القنوات وقبل كل حاجة، ولكن منذ رأيته وجه باسم، وجه مريح، مريح. في وجه تشوفه تنقبض، وجه متجهم، دي تعبيرات وجه. هذه التعبيرات اكسبريشن دي بتعملها عضلات، العضلات ديت، العضلات ديت اسمع كلام بقى، لا إرادية. يعني مش قادر أتحكم، أنا ما أقدرش أتحكم عشان يبقى وجهي مريح، ولا ده وجه متجاهل ولا وجه كريه، ولا لا، ده عضلات لا إرادية. وقلت أكثر من مرة أن كلمة لا إرادية في الطب يعني أوتونوميك، تعني سبحان الله العظيم، تعني أن الله هو الفاعل في المسألة. عضلات لا إرادية يعني عضلات تحت سيطرة الخالق جل وعلا وحده. فمن ضمنها العضلات المنسية اللي موجودة في الوش، ما تقدرش تتحكم فيها إلا لو تحكمت فيها حتى أنت يعني بإرادتك لمدة ثواني أو دقائق، لابد أن تنهار تعبا. يعني ممكن تمثل التكشيرة أو تمثل الابتسامة أو تمثل، بس الإمتى؟ اليوم الاثنين، انما العمر لابد ان الوجوه السامحه خلاف الوجوه الغاضبه خلاف. وطبعا التقوى فراسه المؤمن، وبعض العلماء الربانيين بيعرفوا يعني طبيعه الانسان من وجهه ومن سماحه وجهه، من دي قصه ثانيه خالص يعني. ولكن اللي جابها مساله الايه اللي هو العضلات المعقده المعينه على النطق بالكلام والمحدده لتعبيرات الوجه، ده اللي خلاني اقول هذا الكلام. تلعب الشفتان في الانسان دورا مهما في النطق. ازاي؟ عند الكلام بتجمع الاحبال الصوتيه في مكان واحد، كما يتحرك كل من اللسان والشفتين والاسنان فيتمكن الانسان من النطق بالكلام. لان هو لما يطلع صوت لابد الشفتين تتحرك، لان الشفتين انفراج الشفتين الوقت زي ما انت شايف الوقت او انقباضهم بيطلعوا الحرف، برضو اللسان وبعضه وبرضو الايه الحركات الشهيق والزفير. ثم التجويف الانفي والتجويف الفمي والتجويف الحلقي، دول بقيه ال 11 11 12 13 14. التجويف الحلقي اللي هو فارنجيال كافيتي، الفمي اللي هو الاورال كافيتي، والانفي اللي هو النيزل كافيتي. الثلاث تجويفات دول لهم علاقه بتطلع الصوت. سبحان الله، اللهم بارك في اوقاتنا يا رب، يعني بيشير عليا الحلقه يعني الحمد لله. الانف والفم قلنا التجويفات الثلاثه دول في الانسان على ان يعطيها جميع الوصفات الخاصه باطلاق الصوت. يعني التجويفات دي بتطلع صوت جميل، صوت اجش، صوت رخيم، صوت جهوري، صوت هامس. كل طبعا هنقول، انا كنت متصور ان اقول كل حاجه النهارده، انما تقريبا لسه في حلقه واثنين. اللسان بقى اثناء نطق الكلام بياخذ وضعا بين الاقتراب والابتعاد من سقف الفم. الله سبحانك يا رب ولا تقال الا لك. وضعيه اللسان اثناء نطق حرف معين، وضعيه اللسان ما بين الاقتراب والابتعاد عن سقف الفم بتدي الحرف الصوت المحدد له. سبحانك يا رب. طب ازاي؟ ومين العلم اللسان الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟ خلاص طبعا مسافات محدده ودقيقه وابداعيه، اللي هي المسافات اللي بيتحركها اللسان اثناء نطق الكلام. خلاص. وبعدين تتقلص الشفتان او تتوسعان حسب بقى، ويتحرك في هذه العمليات العديد من العضلات بتاع الوجه بشكل سريع جدا حتى يتحقق النطق عند الانسان. يعني سبحان الله، لولا هذا البناء المحكم لجهاز النطق ما استطاع الإنسان أن يتكلم بكلمة واحدة. سبحانك سبحانك وأنت القائل، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة. يعني نعمة اللسان، نعمة العينين واللسان والشفتين جاية مع نعمة هدى الله للإنسان أو هداية الله للإنسان. الدعاء اللي انت بتدعي ربنا فيه على الأبيه على الأقل 17 مرة في اليوم والليلة في الصلوات المفروضة، اهدنا الصراط المستقيم، هداية من الله وهديناه النجدين. هنا الآية بتتحدث عن هداية البيان خلاف هداية التوفيق زي ما بنتكلم. هنا هداية البيان وهديناه النجدين، قلنا له ده طريق الصواب وطريق الخطأ، طريق الحق وطريق الباطل، طريق الحرام وطريق الحلال، طريق الجنة وطريق النار. دي نعمة، نعمة، نعمة أن يبين الله لك النجدين، أن يهديك النجدين ويبين لك في القرآن وعلى لسان سيد الأنام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم النجدين. هي النعمة اللي هي ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. بداية السورة اللي هي لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد يا محمد ووالد وما ولد. الآية دي على فكرة السورة دي فيها إعجازات خطيرة جدا، نسأل الله أن يوفقنا أن نتحدث فيها. أنا عايز السورة دي يا أستاذ محمد، أول سورة بعد كده الصورة شفت الصورة دي صورة مرسومة كده مكتوب تحت Human Speech Production System، يعني جهاز إنتاج الأصوات في الإنسان. جهاز إنتاج الأصوات في الإنسان عبارة عن 14 عضو. يعني لو دققت النظر، ده طبعا الإنجليزي اللي تحت اللي هو نظام إنتاج الكلام في الإنسان، هتلاقي فوق سقف الفم، وهتلاقي الشفاه، وهتلاقي اللسان، وهتلاقي التجويف على اليمين بقى الأنفي، وهتلاقي اللهاه، وهتلاقي لسان المزمار، وهتلاقي الرئتين والقصبة الهوائية والحنجرة و و اللي قلناها قبل كده. ولكن المقصود بهذه الصورة اللي نجيبها انك تعرف ان كل هذه الأعضاء بتشترك في إنتاج حرف واحد او صوت واحد من الأصوات. برضو الصورة اللي بعدها مباشرة عشان نخلص، يعني اذا كان ممكن نخلص. ادي أجهزة الرنين والنطق، ادى سقف الحنك الصلب، ادى سقف الحنك الرخو، ادى التجويف البلعومي، ادي الاحبال الصوتية الحنجرة تحت، ادي الشفتان والفك السفلي، ادي الاسنان واللسان، ادي التجويف الفمي، ادي التجويف الانفي. برضو نفس الصورة تقريبا بعدها اللي هو الاورال ارتكوليشن. الصورة اللي بعدها يا اسم محمد، اورال ارتكوليشن ونيزل ارتكوليشن يعني انتاج الاصوات عن طريق الفم اورال وعن طريق الانف، لان طبعا الانف له، انت عارفين طبعا في علم الاصوات بقى بتوع مشايخنا القراء والغنة وطلع من الانف والحاجات دي كلها، ما هي بتطلع عن طريق الانف برضو. طيب يا حبيبي الصورة الاخيرة عشان ندعي، الصورة الاخيرة اللي هي لا اللي بعدها يا اسمح، سيب دلوقتي لسه الحلقة اللي بعدها. هي دي صورة ملتقطة، هقول لحضرتك دلوقتي اهوت الصورة ديت ملتقطة. انا يعني حبيت اجيبها علشان هي ملتقطة بالمنظار. دي الحبلين الصوتيين همت في النص، دي الحنجرة. الصورة اللي قبلها بقى، معلش هنهني بقى، معلش اللي قلت لك سيبها الحلقة اللي تانية، بس انا هتكلم عليها نص دقيقة. الصورة اللي انت جبتها في الاول بتاع المخ ديت، دي مراكز التحكم في النطق بالمخ البشري. ليه؟ لان المراكز ديت احنا خلاص قلنا اعضاء النطق، بس اعضاء النطق تحت سيطرة السنترال العام بتاعنا اللي هو المخ، مش كده؟ لان المخ هو اللي بيرسل الاشارات. ادي الانجولار جايروس، وادي السوبرا مارجنال جايروس، وادي البروكس اريا، وادي الفيرنيك اريا، وادي البرايمري اوريتوري. انا يعني اعتذر عن ان انا بتكلم بالانجليزي لان الصوره مكتوبه باللغه الانجليزيه، انما ان شاء الله في الحلقه القادمه بشيء الله عز وجل هنتحدث عنها باللغه العربيه البحته، لان بس عايزك تعرف بس قبل ما انهي ان فيه المناطق في المخ. ادي المناطق بالاحمر والازرق والاخضر والاصفر، كل منطقه بتبعت اشاره ما الى الاعضاء الخاصه بالنطق علشان تطلع الصوت. ازاي بقى اليه النطق بقى؟ انا كنت متصور ان هقولها النهارده، انما قدر الله انها يبقى لها حلقه مستقل. ازاي الاشارات بتيجي من المخ عشان اقول الكلام ده؟ وسبحان الله في سيمفونيه وتناغم عجيب جدا. هذا الرسم، خليها يا استاذ محمد نص دقيقه كمان، يبين المناطق التي تتحكم بالنطق على الدماغ في اللحظه التي يريد الانسان ان يتكلم. تصل سلسله من الاوامر الى الحبال الصوتيه واللسان، ومن هناك الى عضلات الفكين. هذه الرسائل آتية من الدماغ. ان المنطقة التي تحوي انظمة الكلام في الدماغ ترسل الاوامر الضرورية لكل العضلات التي تقوم بواجباتها اثناء الكلام. يبقى نقف احنا عن آلية، على آلية النطق والكلام وكيف يتشكل الصوت ويخرج. جزاك الله خيرا. ولم يتبقى في هذه الحلقة سوى أن أسأل الله تبارك وتعالى من كل قلبي أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو على كل شيء قدير. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، زدنا علما، وزدنا هدى، وزدنا تقى، واغفر لنا تقصيرنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا. واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا غمّا إلا كشفته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عدوا إلا أهلكته. اللهم أهلك الكفرة والملحدين والصهاينة والمشركين، أعداءك ربنا أعداءنا أعداء الدين. اللهم لا تجعل لأعدائنا إلينا سبيلا، اللهم لا تجعل لأعدائنا علينا سلطانا، واخرب بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين يا رب العالمين. ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. وإن أردت بأهل الأرض فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تقبضنا على معصية أو غفلة. اقبضنا يا مولانا على التوحيد والسنة، اقبضنا على التوحيد والسنة، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أحبتي في الله، وبعد، فإلى لقاء في حلقة الجمعة القادمة مشيئة الله عز وجل حول برهان جديد على إعجاز القرآن، وإلى أن نلقاكم أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، برهان من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان. في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان، آيات تتلو آيات، ما أعظم هذا القرآن. برنامج علم للدنيا يهدي الإنسان الحيران، وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهان. إعجاز القرآن هدانا، إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان.